صلى الله عليه وسلم التي عليها الخاتم، وصية بمعنى عهد، ولا يكون عهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. وقوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني النبي، وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثله، مثل قال محمد رسول الله ووصية محمد وما أشبه ذلك. ولا ينافي هذا قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن هذا دعاء الرسول أي منادات، فلا تنادوا فتقول يا محمد ولا تقولوا يا رسول الله. وأما الخبر فهو أوسع من باب الطلب، فلهذا يقول أن يجب أن تقول أنا تاجر لمحمد صلى الله عليه وسلم، أين أبي محمد واللهم صل على محمد وما أشبه ذلك. وقولها التي عليها خاتمه، خاتم بمعنى التوفيق، خاتم بمعنى التوفيق، وكان يسمى عندنا المهر، ما أدري أسأل هذه التسمية. فالمعنى أن هذه الآيات كأنها وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء. وقد مر علينا حديث علي حين سأله أبو جحيفة هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال إنه لم يعهد إلينا بشيء إلا فهم يوصيه الله تعالى أحد من القرآن وما في هذه الصحيفة. فهنا لا تظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الآيات وصية خاصة، لكن معنى أن هذه الآيات أنها بمنزلة وصية، لأن الله قال له قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. يقول فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم للآية فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتضل حدكم عن سبيله إذا أتم أصلاكم به لعلكم تتقون. قد سبق السلام على الآية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ربيب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ربيب بمعنى رادف، فهي تستعين بمعنى فاعل، مثل ما نقول رحيم بمعنى راحم، وسميع بمعنى سامع، وهكذا. وقوله على حمار أهلي ولا وحدي؟ أهلي. هنا
مطلق
نعم
مطلق ممكن.
لا معروف ان الاحمر وحي موجود. فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ قال يعني القاه النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بصفه السؤال ليكون ذلك اشد حضورا لقلبه حتى وفهم ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأتدري أتعلم ما حق الله على العباد الذي أوجبه عليهم؟ حقه يعني ما يجب أن يعاملوه به، نعم، والذي أوجبه الله، أوجبه العباد. وما حق العباد على الله؟ حق العباد أي ما يجب أن يعاملهم الله به. وهذا الحق الثاني ليس العباد الذين أوجبوه، بل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يوجب على ربه ولا يلزمه بشيء، ولكن الله تعالى بفضله يلتزم به له. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب أوجب إن يرحم مثل هذا الرجل، وشو عامل سوءا بجهالة، ما هو بجهل من هذا حكمه، لا بجهالة يعني سفه وعدم تصرف حسن، ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. نقول له سبحانه وتعالى قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. هنا الله مبتدا ورسوله معطوف عليه. وأعلم خبر المبتدا. والمبتدا مكون من شيئين. وأعلم مفرد وليس بمثنى. نعم. لأنه هنا بمعنى من، فإذا كان اسم التفضيل بمعنى من فإن الأثر فيه التذكير والإفراد. طيب، يعني أعلم من غيره ولا لا؟ وأعلم مني أيضا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعبدوه يتذللوا له بالطاعة ولا يشركوا به شيئا، أي في عبادته. وما يختص به كلمة شيئا نكر في سياق النفي تعم كل شيء، لا رسولا ولا ملكا ولا وليا ولا صديقا ولا غيره. ما حد يشرك مع الله في العبادة. وحق العباد على الله، حقهم عليه أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا، أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا. وهذا حق من الله أوجبه على نفسه، وليس منا أوجبناه على الله. وقول من لا يشرك به شيئا، لا تظن أنه مجرد عن العبادة، وأن التقدير من يعبده ولا يشرك به شيئا. وإنما لم يذكر قوله من يعبده ولا يشرك، لأنه مفهوم من قوله وحق العباد. ومن كان وصفه العبودية فلا بد أن يعبد. هذا واحد. ثانيا، في الأول يقول أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، فعلم أن قوله لا يشرك به شيئا، لا يعبدنا لا يشرك به شيئا، أي في العبادة، يعني أن لا يعبد من يعبده ولا يشرك به شيئا. أما لو قال قائل أنا ما أعبد الله ولا أشرك به، ما أعبد الله ولا أعبد غيره، هل يعذب ولا لا؟ يعذب. ما نقول إن الرجل ما أشرك بالله، نقول لأن الكلام هنا فيه حد، من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقلنا إن هذا يدل عليها أمران. الأمر الأول أنه يكون حق العباد، ومن كان وصف العبادة فلا بد أن يعبد. الثاني، إن هذا مقابل بقوله فيما تقدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إذن لا يعذب من يعبدونه ولا يشركون به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، يعني أسكت فلا أبشر الناس. ومثل هذا التركيب مر علينا كثيرا، يعني الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة. وذكرنا أن لعلماء النحو فيه قولين، قول يقول إن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بما يناسب المقام، والقول الثاني أن همزة الاستفهام متقدمة، وأن حقها أن تكون بعد حرف العطف. وعلى هذا فليس هناك شيء محذوف، بل هناك ترتيب، يعني تغير الترتيب. يقول التقدير أفلا أبشر، تقديره فألا أبشر، لكن لما كان منه هذا اللفظ بسيطا وهمزة الاستفهام لا تصف إلا في أول الكلام، قدمت على حرف العطف. ونظير هذا في القرآن كثير، مثل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض، وما أشبه. نعم، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون. طيب، هنا أفلا أبصر الناس، إذا قلنا بالرأي الأول إن الهمزة داخلة على شيء مقدر، كيف الدقيق؟ إذا أسكت فلا أضل الناس. وإذا كان على الغير الثاني مثل فأرد فألا أبشر الناس، جملة معطوفة على ما سبق، ويكون محل الفاء سابقا على الهمزة لكن قدمت الهمزة لأن الاستفهام له الصدارة. أبشر، ما معنى البشرى؟ الإخبار بما يصور، وقد يكون وقد يستعمل في الإخبار بما يضر مثل قوله تعالى تبشرهم بعذاب أليم، لكن الأكثر الأول أفلا أبشر الناس يعني بهذا الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم، لهذه رابة ناهية، يعني لا تبشرهم بهذه البشرى فيستثنوا أي فيعتمدوا عليها، يعتمدوا عليها حيث لم يفهموا المعنى، لأن تحقيق التوحيد خاص، وتحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأنه ما من معصية إلا وهي صادرة عن هوى، كل المعاصي عن هوى، وما صدر عن الهوى فهو نوع من الشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، واضح؟ طيب، هذا الحديث مناسبته للترجمة ظاهر جدا، وهو فضيلة التوحيد، وأنه مانع من عذاب الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أما إذا رجعنا إلى فوائد الحديث، الحديث فيه فوائد يحبون نعم يعتمد على ظاهرها على ظاهر الحديث. هم كلهم على حد سواء، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها معاذا، ومعاذ أمثال من يفهمونها المعنى والحقيقة ما تضر ولا تكون عليها، لكن لو جاء أعرابي ما يعرف يمكن يعتمد. طيب، تحبون نقرأ مسائل الشيخ وننظر موضعها من الإباء وإن فاتنا شيء استدركناه؟ طيب، أولا يقول الفائدة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، أخذها رحمه الله من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، هذه الحكمة أن يعبدوا الله عز وجل وليس سوى ذلك، ما هو خلقهم لأجل يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويتفكهون، لا خلقهم لعبادته. طيب، هذا الحكمة الثانية، أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، قول المؤلف أن العبادة هي التوحيد، نعم، يعني معناه مبنية عليه، لأن عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة، ليست بشيء، نعم، لا سيما أن بعض السلف فسر قوله تعالى ليعبدون ليوحدون، تفسر العبادة بالتوحيد، وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيد. ومعلوم أن عبادة لا تبنى على توحيد الله أنها باطل، كما في حديث أبي هريرة أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركه وشركه. وقوله أن الخصومة فيه أو في التوحيد، ولكن الخصومة ما منع كل أحد، لكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، قريش يعبدون ولا لا؟ يعبدون، يصومون ويصلون، لكن على غير وجه الشرعي، صار وجودها كأذن فمن لم يأتي بالتوحيد فإنه ما عبد الله، بل ولا تصح عبادته أيضا. من اعتقد أن الله تعالى شريكا فيما يجب عقابه به فهل تنفعه عبادته؟ ما فهمت. وما منعهم من تقبل من نفعاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وقول ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، مش وجهه؟ ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد، ها؟ أين يعني لم يظهر أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا لستم عابدون عبادتي، لأن عبادتكم مبنية على الشرك فليست بعبادة، فليست بعبادة. واضح؟ الرابعة قوله، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، مأخوذة من قوله ولقد بعثنا في كل يوم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الحكمة من إرسال الرسل، أن يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. من شوخة؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. السادسة أن دين الأنبياء واحد. نعم، بقوله أن اعبد الله واجتنب الطاغوت. ومثلها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، هل ينافي هذا قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟
لا،
لأن الشرعة العملية، فإن هذا يختلف باختلاف الأمم والأزمان والأماكن. وأما أصل الشرائع فهو واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. طيب، السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، بقوله واجتنبوا الطاغوت. الرسل ما قالوا عن عبادة الله فقط، قال واجتنبوا الطاغوت. فمن عبد الله قال إذا أذن ذهب المسجد مبكرا وأخذ المصحف وقرأ، لكنه عندما يقول له أصحابه يلا إلى شيخنا عبد القادر الجيلاني أو إلى الشيخ البدوي أو إلى حسين بن علي أبي طالب أو ما أشهر ما سمعه، مثل هذا موحد ولا لا؟ ليس بموحد، يعني لابد أن يجتنب الطاغوت، إذا لم يجتنب الطاغوت فليس بموحد. واضح؟ ولهذا جعله المؤلف رحمه الله إن مسألة كبيرة. ليش مسألة كبيرة؟ لأن كثيرا من المسلمين يجهلها في زمانه وفي زمان الناس. أليس يوجد الآن من يحج البيت الحرام ويقف في عرفة ويطوف ويسعى وهو إذا ذهب طاف بالقبر إذا يحل بلده؟ هل هذا موحد؟ لا، لأنه لم يجتنب الطاغوت. فلهذا قال المؤلف إنها مسألة كبيرة لأن تخفى على الناس وهو عظيم. هؤلاء العامة المفسدين يحسبون أنهم موحدون، والحقيقة أنهم ليسوا بموحدين بل هم مشركون، لأن التوحيد جعل الشيء واحد، اتخاذ الإله واحد ما تتخذ إلهين. نعم، وقال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين. إذا صعب أبو عند الصعب يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب ارزقني، وعند قبر عبد القادر الجيلاني يا سيدي يا سيدي يا حجتي عند الله يا وسيلتي إلى الله فاغفر لي، نعم اجعل زوجتي تحمل، نعم وما أشبه ذلك. وش يصير هذا؟ هذا كيف ما في هذا الموحد؟ احنا سمعنا من بعض النساء اذا لم تحمل فريحه تذهب الى قبر البدوي وتتمرغ على قبره نعم، وربما تضع في ضرسها شيئا من ترابه ثم تحمل فتنة. نعم نعم،
كيف تقول على رقيق البرد في جبل عالي الحريم وقت بعض من الرحمات يروح تنجي من الجبل وتدخل في البحر وجات اخر وقال اخوك فتحنا اذا لا تقف في البحر الثاني لغايه ما جه الفئه تحت فتح اكثر من
الجبل. طيب قال فتيجي معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم.
اطلاق هذه
هذين؟
كيف اطلاق الوثقى على اطلاق الوثقى العام بانه
مشركون؟ نعم. يقول من فعل هذا فهو مثل، لكن هل يلحق بوعيد المشركين؟ لا، هذا يتوقف على ان توجد الاسباب بشكل عام. مثلا لعن الرسول النامسه والمتنمس، نحن نلعن النامسه والمتنمس ونلعن اكل الربا والمنكله، لكن هل نقول لمن اكل الربا هذا ملعون؟ لا، هل نقول لعنه الله عليك؟ لا، لانه قد يكون هناك موانع تمنع من حلول اللعنه عليك، كالجهل مثلا او الشبهه او العنده وما اشبه كذلك. الشرك هؤلاء نقول مشركون، لكن نقول لكل واحد نحكم عليه بالشرك بعينه؟ لا، والسبب انه قد لا تكون الحجه قامت عليه، قد يكون من التصريف مثلا من علمائهم ما بينوا لهم، فلا نحكم على كل فرد. كما اننا مثلا نذهب لكل المؤمنين بالجنه، نعم، ونقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن هل نحكم لمن صام او لكل مؤمن بهذا الحكم؟ لا. فهذه مسألة ينبغي أن نعرفها، وهي أن الحكم المعلق بالأوصاف لا يحقق بالأشخاص. نعم، لا يحقق بالأشخاص، لأن الشخص قد يكون هناك موانع ما نعرفها تمنع من أن يكون متصل بهذا الوصف، أو يكون قد استحق هذا الثواب أو قد استحق هذا العقاب. وهذه في الحقيقة قاعدة مهمة جدا ومفيدة للإنسان. ورأيت واحد يتبرر في الطريق، تقول لعنة الله؟ لا، إلا إذا أريد باللعن في قول من لاعن إن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشيء ويكرهونه ويرونه مخلا بالعدل، فهذا شيء آخر. هنا المعلق بوصف لا يتحقق بالشخص إلا بعد قيام الحجة.
نقول فعل عصاية
أو فعل عصاية. إيه نعم. يقول هذا دعاء القبر في كفر. السجود للصنم كفر. لكنه ما يمكن يقول هذا مشرك حتى أننا نعرف. نعم. أو قد نقول هذا مشرك لأنه ظاهر المشرك. ولكن نقول ما يصح العبودة في النار لأنه قد يكون هناك موانع تمنع منه. نعم. أهم مثل ما قلنا بحسب ظاهر حال ما تقبل، ما تقبل ولا يجوز أيضا أن ينقل من دخول مكة حتى يتوب ويقول لم نعود إلى هذه القبور. لكن كما قلنا مثل استحقاق الوعيد والخلود في النار وما أشبه ذلك لا يمكن نحكم على كل شخص وعيد. الإنسان اللي نجزم من نظرة في الجوة ما نحن عليه، نقول هو كافر في الدنيا، أما في الآخرة فلا. إنسان كفار، لأن نسبة الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنتم على كفر وعلى شرك وأبوا نفسك من كفار غافر وباطل في الدنيا وفي الآخر.
هم عمنا في علماء
طيب العلماء إذا قالوا هذا حرام هذا شرك وهذا مثل الإنسان، وقالوا لا إن وجدنا أبانا على أمة ولا نحن نتغير. ها؟ ها؟ في ناس يعني ما خالف. أبو جهل يشجع قريش على أن يقرأ القرآن. ولا لا؟ ووليد بن المغيرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. هل عذر الكفار بذلك؟ على كل حال من بان له الحق وأصر على خلافه فقامت عليه. طيبا الحمد لله. نقول الآن مثلا نسأل الشرك ما بحث هذه في بعض المسائل الفقهية يمكن لكن نسأل الشرك القرآن مملوء بأن الشرك شرك ولا يمكن لأي عالم أن ترسخ قدماه على أن الشرك عبادة أبدا. نعم
كيف الزوار المقال
يعني مثل غيرهم مثل غيرهم سلم عليهم وتدل عند الله
بس
أولا الحسين بن علي رضي الله عنه ليس موجود في مصر.
فأنا
كنت عادة
أو لكتك إنه دبراته أو
لا أبدا لا أراد ولا الجديد ما ليس في مصر
يعني
ما تجد الجديد أنا كنت جديد لكن فاطمين أرادوا من يدعو الناس
يعني لا في الشركة لما الحسين يخلص
لا والله عادل قد يكون فيه ننهى عنه من أجل هذا من أجل أن العامة يعتقدون هذا الصفات فيكون صلاتك أن تقار له إنما في حقيقة الأمر ما في حاجة وربما إن مدفون به واحد أنا أتكون مدفون به
هو تكلم بعض علماء التاريخ إنه هو يطار فيها الرأس موجود أو
لا لا مصر حسين بن علي قطعا ليس موجود لا في مصر ولا في الشام بل وليس معلوما حتى في العراق
في الشام ظهر من المدفون واحد اسمه حسين ظل بس يزيد وجابوه دفنوه
وحطوه أي يمكن أن أقولها ما أدري إنما على كل حال يصلي فيه.
ويستنبه بعض الناس اللي يقولوا
الله أسلم أهل مأسألكم عندي أجرا. لا حمه يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. لكن وش معنى إلا المودة في القرب؟ يعني إلا أن تودوني بسبب قرابتي. كأنه يقول أنا أقدر مثلا من أعرفه. لكن ألست قريبا لكم. على الأقل ودوني من أجل قرابتي. هذا علم أنت. أما إلا المودة في القربة وفي الفائدة من روح نحط قرار في الرسول وفي محل الرسول ما تستقيم الآن يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرابة يستقيم هذا المعنى أي فائدة له إذا وجدنا قرابته ولكن ما كنا حرم عليه فمعنى الآية الذي لا تستقيم لا أسألكم عليه أجرا والاستثناء منقطع ولكن على الأقل ودعوني إيه؟ القرابة لأنكم أنتم تحمون القرابة نعم أي إنسان رقيب لكن تحمونه
مرة لا ما أسمع في ذلك يعني يشجع الناس على زيارة هذه الجنة مشاهد الناس الرسول
يقول عبد الله بن مبارك يقول هل أشهد الدين إلا الملوك وأحفاء سوء وربان يعني فساد الدين على هؤلاء الثلاثة إن ملك لأن الملك يطاع فيطاع وإن عابد يخدع الناس في عبادته وإن حضر عالم عالم سوء والعياذ بالله
حتى زائر هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا الغبي أو بفضل هذا الشيخ أو بفضل هذه الشخص عندك
ما أجل ما أجل حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي لنعلم أنه أعلم نفسي أنا عند الله ما يجب أن يقول أسألك لفضل نبيك عندك أو جابني عندك أنت أنت الأسألة يأتي
السلام عند الرسول
نعم كيف؟ إذا جينا صارت الشيخ التوحيد نفس لنا نعم
كيف البحور كان أقر سد الرحال ومسجد سيد البلوي وبعدين رد عليه الشيخ تهدده على المنبر
الحمد لله
بعد
ذلك هل الثلاثة مستاجد من الأخرى فيهم نعم يعني معروف طيب أن الطاغوت يقول فيه من يطلق الطاغوت فإن بالله فقد سنسى بوضع المهم الآن فهمنا إنه ما يمكن يتحقق التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت. واضح؟ أما من لم يكفر بالطاغوت فإنه وإن عبد الله وإن دعا الله فليس بموحد. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. ولكن لابن القيم رحمه الله تعريف للطاغوت حسن جيد، فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، يعني من الطغيان، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطبوع او مطاع، من معبود كالصنم او مطبوع كالعالم أو مطاع كالأمين مثلا. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مرفوع أو مطاع فإنه طاغوت. طيب، يقول التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عرض مثال عند السلف منه كابن مسعود، لأنه مثلث هذه الأمة، وابتلي على عظمه عنده إنه كان من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. وقولها المحكمات التي ليس فيها نسخ، لأن كل الأحكام التي فيها لم ينسخ منها واحد، وفيها عدة مسائل أولاها النهي عن الشرك. من وتعالى أتى ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أنه عن الشرك. والعاشرة الآيات المحكمات، المؤلف رحمه الله قال وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك وتركها الباقي، يعني أتى بالشاهد فقط، نعم، وترك المسائل الأخرى لطالب العلم، ويمكن الإنسان إذا تأملها وجدها أو أكثر منها أيضا. العاشرة من مسائل هذا الباب الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، وفيها ثمانية عشر، وفيها ثمانية عشر، هذه عندك مصر، وفيها ثمانية عشرة مسألة، وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذكورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على علم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فإحنا على سيد الشيخ محمد بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، وهذا نهي عن الشرك. فتقعد والقائد ليس قائدا، يعني ما تسعى بالخير، ما تسعى بالخير، لأنه لا خير لمن أشرك بالله. مذموما مخذولا، مذموما عند من؟ عند الله وأولياء، مخذولا لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أولياء هذا أوجب، وذاك السعي، سعيك مذموم وأمرك محذور، وهذه عقوبتك أنك ملوم مدفور. ملام الأسفل بالله إذا وقف الناس كل يلومه ويدحر قلوب عبد والعياذ بالله. ونبهنا الله على أيضا إنسان هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الله أعلم ذلك مما، وليس كله، وليس كله، مما أوحى إليك من الحكمة. نعم، وهو نعم حكم عظيمة جدا، ولهذا يريد منكم أن تستعدوا عليه. رول فيها عفو مفاعل رول لا يأتي واجب جسر. والثاني فيها ثمان عشر مسألة واجب سبعة عشر هنا سبعة عشر أو تسعة عشر ونقول ذلك ما حرضت إليك ربك من الحكمة هذا من المسائل أتمنى في الوقت أما من عبد ولم يرضى فليس بطاغوت يسمو النبي عليه الصلاة والسلام هو طاغوت ما عبد الله نعم الإيمان والعمل الصالح. فدل هذا على أن أولئك الجماعة فهم هذا الفهم وأن الجنود كله رفع وأن نفس الجنود الثالثين فالله حكاه وأقرر وليس في القرآن ما يعارضه.
نعم
ما أقرر لأن في القرآن ما عارضه وهو فوز خلة الجنود
ما
في
لا
فعيد بعيد لأنهم داخلين في الخطاب يعني لينا أن نعم
هذا هو قلنا أنه خاص بالجن
لا خاص بالجن
يقول بني الجن
لا ما هو خاص بالجن
لا
كل الجن لأن هذا ما أخذ اللي جاره أنه ما رفنا الجنة قالوا ما في ذكر الجنة لها نعم نقول لا ما راح في رفع نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجمهور على ثلاث ذلك انه ما يشهد لاحد الله من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم واختار شيخ الاسلام ان من شهد له الامه كما عليه فانه يشهد له بالجنه ولكن شخص معين
الجنه
بالجنه بمعنى الوقايه مثل قوله تعالى اتخذوا ايمانهم جنه فصدقوا عن الجنه الوقايه من ضرب بعد ما لا في حياته ربما يتغير ان احد من يعمل بعد ما يسلم في نرد الناس وهو من اهل الناس بدا الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يشوف هي الحقوق عشرة اللي فيها، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسان، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما مات كمان. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسان، وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار القربى ابن السبيل من موجودة فيها وجار القربى وجار الجنة والصاحب بالجنة وابن السبيل وما مستمع هنا هاي عشرة. بدأت هذه الحقوق بقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا لأنه أحق الحقوق وأوجب الحقوق، ولا تنفع الحقوق إلا به، ما تنفع الحقوق إلا به. ولهذا قال حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتصدق ويعتق واصل رحمه في الجاهلية، هل له مثل ذلك من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير، أسلمت على ما أسلفت من الخير. فدل هذا على أنه لو لم يسلم ما كان له في ذلك من أجر، فصارت هذه الحقوق كلها ما تنفع إلا بتحقيق الحق الأول وهو حق الله سبحانه وتعالى. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. وين؟ حديث ابن مسعود. لكن هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها؟ لا، لكن الرسول أشار إلى أن كتاب الله إذا تمسكنا به لن نضل بعده. ومن أعظم ما جاء به كتاب الله هذه الآية، قل تعالى أصل ما حرم ربك ما لكم. ولكن مع ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصيب الصلاة عند موته ولنا وبما ملكت أيماننا. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، وما هو حق علينا؟ أن نعبده لا نشرك به شيئا. والرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. المالك رحمه الله قيد فقال إذا أدوا حقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من أدى حقه بدون إشراك، فأما من لم يفعل ذلك فإنه حقيق بأن يعذب. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. كيف؟ لماذا؟ لأن معاذ أخبر بها عند موته، بعد أن مات كثير من الصحابة أخبر بها فأسلما، يعني خروجا من اسم الكتمان. ثم إن معاذ رضي الله عنه علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن يفتتن الناس بها ويفتتن عليه، ولم وقد جزم رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد كتمها مطلقا، لأنه لو أراد كتمها مطلقا نعم ما أخبر بها معاذا، ولكنه عليه الصلاة والسلام أخبر بها من يعرف معناها يعرف معناها. وأما من لا يعرف معناها ويخشى أن يستكن فيستكن هذا لا بأس أن لا يخبر بها. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم، وهذه من على إطلاقها، حتى المؤلف ما أراد الإطلاق، جواز كتمان العلم للمصلحة، لأن كتمانه على وجه الإطلاق ليس للمصلحة، لكن كتمانه في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص قد تقتضي المصلحة ولا لا؟ كما أن العمل قد تقتضي المصلحة تركه وإن كان مصلحة. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك مصلحة، خوف أن يفتتن الناس، يعني إن كان حريف عهد بكفر، وأثر ذلك إلى من؟ إلى عائشة. فالمهم أن كتمان العمل كان كتمان العلم بمصلحة جائزة، ولكن ليس أن المصلحة في كتمانه أو كتمانه على سبيل الإصلاح، بل لا بد من العلم، ولكنه قد يكون مصلحة قلنا في بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال. نعم، لكل مقام مقال. أما كتمانه على سبيل الإصلاح فلا، ولهذا فعل أخبر معاذ بهذا الحديث، وكان من حكمة الله عز وجل أن يذكر به. نعم، من الوقت أجل
حديث كيف يستطلوا طرفوا من طرفة يعني حق الله من الزائد.
نعم، من الوقت أجل
حديث
نعم
كيف
يستطلوا على الطريق
فرحوا
بالتوبة، يعني أخلع
من
العبادة إذا يعني أرجو الطريق فهو يجب أن يجب أن بعض الناس ما يسمح لي على وجه يظن الإنسان إذا أخلص في العبادة وإن لم يتعبد بما شرع الله وعلى أخطاء
من
القرآن نعم أي من عمل هذا الشيء فله جنة مع وجود الإخلاص وبقية الأعمال. نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يقول أثر الصحابة ما يعرفون لماذا؟ لأنهم ما تقل بأن يذكر بهم هذا وصل هذه المسألة. ويحتمل أيضا أن هذه المسألة التي خافها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا مو بالظاهر، لأن أكثر الصحابة يفهمون ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يشكل إلا أفراد من الصحابة. أما أثر أما بالنسبة لموتهم قبل أفضل منها لا بد فيه. نعم طيب، جواز ما العلم يصح أن هذا مقيد في بعض الأحوال أو الأشخاص، ورد ما العلم دائما من المصدر. طيب، الدليل على جوازه من فعل هذا ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من قول الرسول لا تبطل، فإنما أكفهم عنهم. نعم، لا تكفرهم بذلك. نعم، ونظير هذا ما حدث لأبي هريرة حيث أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام نعليه وقال فشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نسيت لفظ الحديث، لكنه وافق عمر فضربه في صدره حتى سقط الآن، وقال ما يمكن تقول للناس الكلام. نعم، هذا ما يصير، حتى رجع على النبي عليه الصلاة والسلام وحصل تقييد الحديث. الحاصل ان قد يكون في بعض الاحيان الاخطار في العلم يكون فيه فتنه. تقف الان امام اناس عصاه ثم تذكرهم بايات الوعد والرجع، مناسب ولا مو مناسب؟ ها، مش المناسب ذكريات الوعيد واحاديث الوعيد. نعم، لو جاءوا مقبلين قالوا والله حنا فعلنا كذا وكذا، إن سرقنا، جنينا، أتمنى أن نستطيع الحق، أشركنا بالله، وتعرف أنهم يريدون الصوبة، وش يذكرهم؟ بآيات الوعد والرجع، هنا بآيات الوعد والرجع، لأن لكل مقام مقالا.
الحديث نادي العلاء، أنا اخترت لها البشارة والإسعار، نهاها خلفين ولا من هؤلاء.
لا معناه أبرا هو معناه أبرا أبصر الناس يعني أصورهم بهذا الخبر لأنه بشر هذا الناس. مهم أن أقول أبصروا ويقول لا تبصروا. وأما إذا أقول صار الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا بأس به. لا ما يدل. والحاء الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله. من توحل لا تبصرهم فيتكلوا. وهذا صحيح لأن الاتكال على رحمة الله يوجب مصطبة عظيمة وهي الأمن من مكر الله. الاتكال على ساعة الرحمة يولد مصطبة عظيمة وهي الأمن من مكره. فإن الإنسان يعصي الله ثم تأتيه النعم تباعا وشوفه يقول الله الحمد لله الله رحيم شوفه كذا وهو ماشي في معصية الله فيتكل على رحمة الله ويأمن مخرجه. كما أن الأمر بالعكس لو جاء مصطفى الحنون إن الإنسان يقنط من رحمة الله عز وجل جيد ويستبعد التوبة ويستبعد التوفيق فينحسر. وهذا أيضا يوجد من بعض الناس. قد يوجد من بعض المسلمين على أنفسهم أنهم يئسون يقول ما فات الأمر هذا غلط. فإن الله تعالى رحمته واسعة أقبل الله كل هذا يمحي. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون سير العبد إلى ربه بين الخوف والرجاء. قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء فأيهما غلب هلك صاحبه. إن غلبت الرجاء يسجي المسجد أي مسجد الساتين الأمن من نفس الله. وإن غلبت الخوف والخنوط من رحمة الله خلك بين بيت. وقال بعض العلماء إن كان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجاء وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف. هذان قولان. وقال آخرون بل الأولى إذا نظر إلى رحمة الله وفضله أن يغلب جانب الرجاء وإذا نظر إلى فعله وعمله يغلب جانب الخوف. ويستدلون لذلك بقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا يكون تقبل منه بتخصيص أو قصور. نعم. وهذا القول جيد. هذا القول جيد. وأن يكون الإنسان له نظران نظر إلى رحمة الله عز وجل فيغلب جانب الرجاء. إن عمل صالحا غلب أن الله قبله. إن عمل سيئا أقبل إلى الله في التوبة وغلب جانب نعم جانب الرجاء بقبول التوبة. ويغلب إذا نظر إلى فعله وقصوره وتقصيره وتفريطه أو إفراطه غلب جانب الخوف. حتى إذا شاف نظر إلى فعله وغلب جانب الخوف أقبل على الله تعالى. نعم. وإذا نظر إلى رحمة الله من هو أنا والله عملت أحسن مثلا إنه ما يقبل منه لأنه يعمل على وفق الشرع فليغلب جانب الرجوة بالنسبة إلى الله وجانب الخوف بالنسبة إلى عمله. طيب التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. مسكين أن نبهنا عليها مسكين سابعة عشر استحباب بشارة المسلم بما يخلص. هذا بعد صحيح أي من أحسن فوائد استحباب بشارة المسلم بما يخلصه. من توحل من الحديث فلا أبشر الناس بل هذا على أن البشارة مطلوبة بما يسره. من أمر الدين والدنيا ولا من أمر الدين فقط؟ نعم أمر الدين والدنيا. ولهذا بصر النبي عليه الصلاة والسلام أهله ابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم بشرت الملائكة بشرناه بغلام عليم بغلام حليم الغلام العليم غير الغلام الحليم الغلام العليم إسحاق والغلام الحليم إسماعيل. والمهم إن البشارة فيما يقول المرء في دينه أو دنياه هذا أمر مطلوب ونأخذ منها أولا فائدة ثانية وهو أنه ينبغي على الإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن سواء نصل الشفاء عليهم بالخوف أو بالفعل. يعني بعض الناس مثلا إذا لقيت وجه منطلق وأقول هذا وأنا أفصل في هذه الأمور أنا أفصل في مسألة انطلاق الوجه لأن هذا طبيعة فيه وأسأل الله أن يزين الشيء. لكن الكلام على أنه إذا لقيت صاحب وجه منطلق تهاوي مما أرسل الشرور عليه أو بشرته بما يسره أبشر ما شاء الله. طيب لو تخبر مثلا بأن جواب الصحيح وجيد وعمل الزين مثلا هذه زين بشرط انك ما تخبر. أما خضعت في عمل السيء جدا نقول والله يا زين هذا طيب وارسل على هذا العمل الرب. يعني افرض مثلا انك عطيت لي عرب بيت من الاثواب او افتحت من ابيات الالفيه او من العقيق او اعود من القران وجاب الشرح يعني شرح انه في مستواه اقل من مستواه بكثير. نعم بشرك والله هذا بحث طيب ما شاء الله كيف يشرك لهذا النساء قل لا ما تقول هذا لكن تقول مثلا تستطيع تقول ارجو ان يكون هذا مثلا ان هذا مبتدا المطار او مثل الصعي وان شاء الله تعالى بكم تقدم اكثر. نعم والحقيقه انه اعجبني وتعتقد انه ما اعجبت الصنيف يعني سواق الكلام اعجبني اجتهاد الشيء وان المجتهد وان اخطا فهو اجل. نعم الحاصل من هالمسائل هذه البشاره وإدخال السرور يجد الانسان فيها خير كثير وثق بأن الله سبحانه وتعالى يجازيك بمثل ما عمل لأن الجزاء من جنس العمل تكون أنت بنفسك وائما مسرور في فرح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم ولهذا يقولون علم الرجال ولا الفنجان صحيح ولا لا؟ نعم علم الرجال ولا الفنجان يعني يكون أجل عند الرجل ويحدثني بحديث طيب وشيء يوسع صدره أحسن من يكون في فنجان أو دريت شاي وبينهما فرق. الحاصل من هالمسائل هذه مثل ما قال المؤلف رحمه الله استحباب بشارة المسلم بما يسره أمر ينبع التفكر له لأنه مفيد جدا ومهم. نعم نعم
أيوه. يعني
إذا صنع الإنسان لا أبدا لا النفس المطلع المقصود به الإنسان ينبح لأجل نفسه لأجل نفسه وأما ينبح لأجل نفسه غيره وتشجيعه على الخير فهذا لا لأن الله نبح أهل الخير في أعمارهم الحسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قد يثني على المرء في حياته وبعد منافعه. نعم نعم مثل ما قال الله صلى الله عليه وسلم في ابن عامر بن عامر بن اكوع قال قبل ان ياتي بها عربي مشرك انه لجاهد مجاهد. نعم نعم كراهة ان يصبر بما يكون وهذا ايضا فائدة لأن بعض الناس يفوق الأشياء التي تدخل الحزن على الناس هذه ما ينبغي إلا في بعض الأحوال إذا صار يمكن معالجة هذا الأمر نعم هذا طيب تخرج وصائرت على ما على كثير أو إنه يفيد في الإصلاح يفيد في الإصلاح كان هذا طيب أما إدخال السوء على المسلم فهذا لا ينبغي مروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود أنه قال لا يحدثني أحد عن أحد بشيء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر وهذا الحديث فيه ضعف لكن حقيقة الأمر أنه عملي ومفيد يعني ما ينبغي الإنسان يبحث عن عيوب الناس أو يحرص على أن أحد يذكر أحد عنده بسوء لأنك إذا ذكر عندك رجل بسوء لو أنه يعاملك معاملة طيبة ويحترمك ويعني لا بد أن يكون في قلبك شيء عليك مهما كان لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ولا فيه محذور مثل أتعامل معه فهذا يكون أصير وربما يأخذ مني أكثر ويكون نصيله وأنا أعظم والنفوس بإذن الله تنفر ينفر بعضها من بعض قبل الأجسام فأنه من هذه المسائل الحقيقة دقيقة ومسائل محل دراستها علم النفس لكنها نسمى العاقل سمع نعم الحادي التاسع عشر قول مسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم وريد من اللي قاله معاذ قال الله ورسوله أعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم طيب هنا أولا الواو الله ورسوله ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد رسول الله على الله في الواو وأنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده فهل بينهما تناقض أو لا وغانم فاهم معاذ قال للرسول عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم فقرن علم الرسول بعلم الله ولا قال الرسول أجعلتني لله ندا وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت وأنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا وش الفرق بينه؟ نعم
هذه تتعلق بالمشيئة أو هذه تتعلق بالعلم حيث أن المشيئة تكون من جانب الله حوله يعني ثم لا يجوز أن تعطفها لأن إذا عطفناها يعني تطاولنا الله عز وجل وأنه مفاصل بالمشيئة وأما العلم فهو يعني لأنه مفاصل أن يعلم هذا الشيء من إن شاء الله مستقبل ومن عند الله عز وجل أو كذا أخبر من والتكتب
طيب في شيء ثاني
نعم يقال عطف الرسول على سبحانه وتعالى في الأمور الشرعية
نعم
في الأمور الخبرية
غالبا من جاء اسماعيل؟ ولا شاء إلا أن يشاء الله هم يشاءون ولا يشاءون الجواب الحقيقة ما قرر لهم كله العلوم الشرعية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأمور الكونية ما لها تعلق بالتدبير والمشيئة من الأمور الكونية القدرية لكن العلم الشرعي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم سواء كان وحيا فعليا او اقراريا على هذا يجوز نحن الان ان نقول لو قال لنا قائل هل سيقع في هذا السهل امطار يجوز والله ورسوله اعلم لاننا كنا نعلم هذا لكنه فعل نسائل هل يحرم صوم يوم العيدين انما نفعل يقول الله ورسول العالم لأن هذا علم شرعي والرسول عنده علم من جلته ولهذا الصحابة عندما تشبع على المسائل أين يذهبون والرسول صلى الله عليه وسلم ما يحلها لهم نعم. نظير ذلك الإخوان الكوني والإخوان الشرعي. قال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. يعني هذا إخوان شرعي حكمة المال الشرعية الرسول يعلم وله حظ منه مؤتيه. لكن لو تقول مثلا هل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن؟ نعم. فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. هنا نعم.
طيب بعد ما خطر الشريعة
من الحياة والعين هنا من سريعة لأنه وعن الشريعة وإما
طيب الأمور عن الحياة
إذن لأن ما من أمر ثابت إلا وفيه حكم بالسلم إلا وراءه حكم من أسوار الرسول. كل أمر ثابت لا بد أن يكون حكمه موجودة في أسوار الرسول. لأن الله يقول لهم أتنزل لكم دينا. لكن الذي يخفى تطبيق هذا على أسوار الرسول فإن الناس فيه ينقسمون إلى ثلاثة قسم: قسم يصيب وقسم يخطئ وقسم لا يبني. أما حقيقة الأمر فإنه ما من أمر وقع إلا وقد علم حكمه في السابق إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قواسا. جليل وعن ظن عليك الكتاب صبيانا لكل شيء. رجل محمد عبد الرحمن الله كان جالسا مع رجل نصراني في فرنسا قدم لهم صاحب المطعم طعاما. محمد عبد هذا استاذ عالم معروف. نعم
أصفار تكتير ملاك
أي شيخ المناصر شيخ محمد رسول الله. المهم أنه كان في مطعم من مطاعم باريس فقدم صاحب المطعم طعاما ممتاز. فقال النصراني لمحمد عبده: في القرآن وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم فأخرج لنا القرآن كيف نصنع هذا الطعام. فتح القرآن ما فيه إلى بس تصنع طعام تجيب كشمش بين كذا بين كذا ما فيه. قالوا هذا موجود في القرآن. قال ما هو موجود. قال موجود في القرآن. باع صاحب المطعم قال تعال كيف صنع هذا الطعام؟ قال صوت كذا وجبت كذا وزين كذا إلى آخره. قال هذا ما أرشدنا إليه القرآن. نعم وين قد أن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا ما أدري الله يدري ماذا أصنع. أسأل القرآن في استبيان كل شيء بس من الذي يخفى هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة. أدري هذا البحث. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض هذا واضح. مين؟ خص الرسول صلى الله عليه وسلم معالم بهذا العلم دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. وفوزيه أن يخصص بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحال. وهذا صحيح أيضا حتى بالنسبة للرسول الحاضر: من الناس من لو أخصصه بشيء من العلوم استكن. نعم. وقال ابن مسعود: إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه رسولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعن علي قال: حدث الناس بما يعرفون. فبعض الناس مثل الناس ما يحسن أن تحدثه بكل شيء فتخصص بعض الناس بعلم دون بعض حسب مقدرته وحسب فهمه وحسب قبوله لهذا العلم. الحادي والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار مع الرزاق عليه. اي والله الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك انه اشرف الخلق جاهل. نعم. ولو شاء أن يركب على ما يريد لركب، لكنه عليه الصلاة والسلام أصب الناس تواضعا، ركب الحمار وزيادة على ذلك من فرض به بل أربط عليه، مع أن الكبرى ما رمه يبني أحد حتى من براء واحد من الهيكل وعرض فتر بن عفلان على ظهر دابته. أما رسول الله عليه السلام فهو أصب الناس تواضعا، ركب الحمار وأربط معاذا خلفه ولا رأى في ذلك أي منقصة. والحقيقة الأمر إن الذي يتواضع بالله عز وجل لا إذلال لنفسه، إن الله يرفعه. نعم. الثاني والعشرون هنا بعض الناس يعطيها الله نعمة ولكن ما يفعلها يذل نفسه، لا يريد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى بحيث أن الناس ما يتمارون في هذه النعم. مثلا يعطيها الله مثلا قدرة على أن يركب سيارة، يقول لا ما أبركب سيارة أبركب حمار، ما قصوا التواضع لله سبحانه وتعالى وأن الناس لا تنكسر قلوبهم إذا رأوا ركب هذا الشيء، لكن بس يذل نفسه ويمنعها مما أباح الله له. ففرق بين الأمرين. الثاني والعشرون جواز الإرداف على الضواحي من وخر من إرداف النبي صلى الله عليه وسلم معاون، ولكن بشرط أن تكون الضابة قادرة على ذلك، وإن لم تقدر تشق عليها هذا فلا يجوز. الثالث والعشرون فضيلة المعاون. لماذا؟ تخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذا العلم وإرداته إياه أيضا. والرابع والعشرون أيضا من شأن هذه المسألة
وعندنا موجود أيضا شأن هذه المسألة.
ولهذا فاقها النبي عليه الصلاة والسلام معاذ وجعلها من الأمور التي يبصر بها. اللهم صل وسلم على سيدنا بعض المسائل ما شاء الله الله عليه وسلم. فيما سبق ذكر كتاب التوحيد، يعني وجوبه، يعني وجوب التوحيد وأنه لا بد منه، وأنه هو معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا عباده إلا بتوحيد. ذكر هنا فضل التوحيد، واعلم أنه لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء لا يلزم منه أن يكون غير واجب، فإن ذكر الفضل للشيء معناه آثار ونتائج. فإذا قلنا إن في التوحيد فضلا فليس معنى ذلك أن التوحيد ليس بواجب، وبهذا القاعدة التي أسسناها وقد سبق أن تكلمنا عليها وتبين ضعف استدلال من قال إن صلاة الجماعة بالثور واجبة وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، قالوا فكونها أفضل جميعا ليست واجبة. ويقال لا يلزم من ثبوت الفضل في الشيء أن يكون غير واجب، بل هو واجب وفيه فضل، فالتوحيد أوجب الواجبات، ولا تقبل الأعمال إلا به، ولا يتقرب العبد إلا به، ومع ذلك ففيه فضل. وسيذكر المؤلف من فضائله ما تدل عليه الآية والأحاديث، وقوله وما يكثر من الذنوب معطوف على أي شيء؟ على فضل ولا على التوحيد؟
لا على فضل.
نشوف إذا قلنا معطوف على التوحيد صار المعنى باب فضل التوحيد وفضل ما يكثر من الذنوب وتقيم الناس إذا قلنا باب إن معطوف على فضل صار المعنى باب فضل التوحيد وباب ما يكثر من الذنوب تقيم الناس يستقيم وباب ما يكثر من الذنوب. يعني هذا الباب عقد لأمرين، لبيان فضل التوحيد ولذلك ما يكفر التوحيد من الذنوب، وأن التوحيد سبب لتكفير الذنوب. نعم، وعدم الخوف عليه. معطوف على فضل، معطوف على فضل، يعني وباب ما يكفر من الذنوب. طيب، ما يكفره من الذنوب هو في الحقيقة من آثار فضله، من آثار فضله إنه يكفر من الذنوب. ومن فرائض التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة، لأن الموحد دائما يرغب الطاعة، لأنه هو أعمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وغير الموحد ما يعمل إلا حيث يجد هواه. افرض ولعياذ بالله إنسان مراعي يذكر رياء ويصلي رياء ويتصدق رياء، متى يفعل هذه الأشياء؟ إذا كان عنده من يراه. ولكن إذا كان موحدا مخلصا لله عز وجل فإنه يفعله سرا وعلنا. بل إن بعض السلف قال: إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يكتبها الحفظة. وش لازم؟ لأجل أن لا يعلموا بها، لأجل أن لا يعلموا بها، وتكون سرا بينه وبين الله. هذا الإخلاص الحقيقة. نعم، أما أن الإنسان يتعرض للناس ويروه وينبحوه وما أشبه ذلك، هذا نقص التوحيد كبير. ومن فضائله أنه أكبر عون للإنسان على فعل الطاعة. ومن فضائله ما ذكره في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، مش معنى لم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. ثم قال إيمانهم بظلم، عرفنا هنا أن الظلم ما يقابل الإيمان، أن الظلم ما يقابل الإيمان، وهو الصدق كما فكره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، يكون هذا الإيمان خالص ولا لا؟ خالص، ما في ظلم. هؤلاء لهم الأمن، أثبت الله لهم الأمن. ومعنى ذلك أنهم آمنون من الخلود في النار، آمنون من الخلود في النار. إذا فسرنا الظلم بأعلاه، وهنا فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الشرك لا شك أنه من الظلم، لكنه أعظم الظلم. فإذا وجد الظلم هذا بأعظم الظلم ما حصل أمن إطلاقا، عرفتم؟ وإذا انتفى هذا الظلم حصل الأمن. ولكن يبقى أولئك لهم الأمن، هل هذا الأمن كامل؟ الآية هنا ما بين لهم الأمن، لكن هل هو كامل ولا غير كامل؟ أرجو انتباه بأن هذه الآية فيها نوع من الإشكال. هنا أثبت الله الأمن لمن لم يشرك، إذا من لم يشرك فهو آمن. لكن هل هو أمن مطلق أو مطلق أمن؟ الآية ما بين، إنما هو آمن، لكنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالطه معصية، فالأمن مطلق. وإن كان الإيمان مطلقا، إيمان مطلق، فالأمن أمن مطلق. وإن كان الإيمان مطلق إيمان فله مطلق أمن، وهو مطلق. عرفتم؟ ومثلا الإنسان اللي يفعل الكبائر، يفعل الكبائر، هذا له الأمن من وقت وليس آمن من وقت. الخروج في النار آمن منه ولا لا؟ آمن منه، هون في نفسه في النار. العذاب ليس آمن، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن الأحد لمن يشاء، فتبين بهذا أن الإيمان المطلق يقابل بالأمن من النور، ومطلق الإيمان بمطلق الأمن، يعني ليس بالأمن الكامل، إن معرفة بحال هو آمن من الخلوق. أما أن يكون آمنا من عباد الله فهذا تحت المشيئة، وأن لابد أن نجمع بين كلام الله عز وجل، كلام الله لا يتناقض. إذا كان لا يشرك بالله فهو آمن من الخلوق في النار، لكنه ليس آمنا من العذاب لأنه تحت مشيئة الله عز وجل. ولكن من وافى الله سبحانه وتعالى عند أجله محققا للتوحيد فإنه يأمن حتى من العذاب، يأمن حتى من العذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث، لأنه في هذا الحال أقصى ما عنده من الإيمان هو هذا، لأنه وصل إلى الموت ما يستطيع يعمل، لكنه حقق التوحيد عند الموافاة، وحينئذ يأمن أمنا كاملا. هذه الآية ذكرها إبراهيم صلى الله عليه وسلم ردا على قومه حين قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يجري عليكم سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنت أمنون. أنا قلت إبراهيم وأنا أخطأ. قال الله تعالى: حسما بين إبراهيم وقومه، يعني قلت كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يجري عليكم سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنت سابقين. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أرى أنه قد يقول قائل إنه من كلام إبراهيم ليبين لقومه، ولهذا قال بعدها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم. قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت الآية في هذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم ذلك وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر ذلك، يعني ما تظنون، وإنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ولا شك أن الشرك أظلم الظلم في حق الله، بحق الله عز وجل. لكن هناك ظلم بين الإنسان وبين العباد، وهناك ظلم بين الإنسان وبين نفسه، أليس كذلك؟ طيب، الإنسان قد يظلم نفسه فيروح بها حقها، مثل أن يصوم فلا يفطر ويصوم فلا ينام، هذا ظلم للناس، أليس كذلك؟ لكن هل يظلم في حق الله؟
لا،
مو ظلم، وما عمل إلا لأجل أن يقوم بحق الله عز وجل، لكنه ظلم لنفسه والله تعالى ما يرضى منه ذلك. طيب، الإنسان قد يظلم غيره، يعتدي على شخص وقتل أو برح أو اختناق أو ما أشبه ذلك، وش يصير؟ بالنسبة لنفسه ما ظلمها ظاهرا لأنه نال هواه ومقصودة، لكن بالنسبة له ظلمه. الظلم في حق الله الشرك به، الشرك به، نعم، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. ما وجه أو ما مناسبة هذه الآية التي ذكرنا؟ مناسبتها أن الله تعالى أسقط الأمن لمن لم يشرك، والذي لم يشرك به قال له موحد. أيضا من فضائل التوحيد حصول الأمن بالموحد، لأنه لم يلبس إيمانه بظلم، فدل ذلك على أن من فضائل التوحيد ثبوت الأمن. طيب، في بعض الأحباب أولئك وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة، نعم، يعني مطلق مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل. فالأسباب العلم هداة الأفكار، والأسباب العمل هداة التوفيق. مهتدون في الآخرة إلى طرق من إلى طرق الجنة. قال الله تعالى: احصر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم. اهدوهم، هذه هداية في الآخرة، إلى صراط الجحيم. أهل الجنة يهدون إلى صراط أهل الجنة، إلى صراط النعيم. وإذا الهداية، وإن كان كثير من المفسرين قالوا أولئك لهم الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، فالصواب أن الآية عامة لا بالنسبة للأمن ولا بالنسبة للهداية في الدنيا والآخرة.
الآن في الآخرة ما يعني يستلزم الهداية؟
لا، قد يكون أمن بعد أن يظل الإنسان ولا يحصل بسرعة، يعني قد تصل المقصود تنجو لكن بعد طرق بعيدة، لكن إذا كنت وكنت تدوم الأوجوبة يكون أفضل. نعم،
الآية ما تدل على أن انتفاء أبناء ظل وأن الوحش به الأمن ثم الأمن كان الأمن.
نعم،
تنصير الظل.
نعم، وأن الظل فسره النبي عليه الصلاة والسلام وننصر
أبناء أنواع الشرك.
نعم، أبناء أنواع الشرك، لأن الشرك كما مر علينا ما أنه وسط ولو كان أكبر، إنما ما دون الأكبر لا شك أنه معه إلى الجنة.
حتى ما تدل على ما دون الأكبر،
يعني بس الحكوة الأصعب إنه إذا وجد الشرك ولو أصعب ما أحصل أنه إطلاقا. صحيح هذا ربما نقول في الآية، لكن النصوص الأخرى تدل على أن الشرك الأصعب لا يمكن أن يخبر صاحب الجنة.
لكن تعريف الأمن،
نعم،
حالف الآن
للجن، حالف الآن للجن
والمسألة
العهد. نعم، وما عندنا شيء صدق صدق
الجن.
وش العهد الجن؟
الأمن من حفر على هذا الإيمان فأحمه الأمن المر.
لا، ما في الأمن، ما في العهد، وما عندنا أمر جهني وهو الأمن المطلق حتى نقول حال عدو من مرض الجن. ولهذا فسرناه أن قلنا إن الأمن مطلق أو مطلق حسب الظلم الذي تلبس الإنسان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الشهادة ما تكون إلا عن علم، وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد من علم سابق. نعم، هذا العلم السابق قد يكون مكتسبا وقد يكون غريزيا. كل انسان كما بين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد على الفطره، فعلمه بان لا اله الا الله غريب، لكن قد ينضاف الى ذلك ان يكون ايضا مكتسبا غريزيا ومكتسبا. كيف يكون مكتسبا؟ التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، تدبر آيات الله، التفكر فيها يزيد هذا الغريب حتى يكون أمرا مشهودا عنده. ولذلك ما يمكن واحد يقول أنا أشهد وقلبه ما يقولش إلى هذا، كيف أشهد أن لا إله إلا الله؟ ما تدريش معنى لا إله إلا الله. فلا بد من علم ثم شهادة. هل يوجد العلم وتنفع الشهادة؟ هنا يوجد العلم مثل في الشهادة، مثل ما وجب عند قريش فإنهم يشهدون أن الله موجود وأنه خالق الرابط هو أعلم الضابط وأن تكون فيه، لكنهم ما يقولون أنه هو المعبود وحده. نعم. وقوله من شهد أن لا إله إلا الله، قوله لا أولا أن لا إله إلا الله، أن هذه نفس مخصصة من الثقيلة، مخصصة من الثقيلة. ولهذا واغلط بعض الناس فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، موجود لغة الماضي أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أن المصدقة ما يمكن يحدث اسمه، لكن أن المخصصة يمكن يحدث اسمه ويكون ضمير الشاه. فعلى هذا نصحح عبارة بعض الناس، فبدي يحطها مؤذن يقول أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، وحسب مثل أشهد أن محمد، والصواب أشهد أن لا إله إلا الله. فهو مخفف من الثقيل واسمع ضمير الإخوان وجملة لا إله إلا الله خبره. وإن
لا يجوز له إلا بالمعنى
بالمعنى يجوز، لابد يكون باللغة العربية. وحصل مضافين من ضفين بعض الأسماء، وإذا جاءت عن مضامن من ضفين، ولكنها المعروف مستفسر. والسبب الله أعلم لأن لا إله إلا الله إلا مستقل به عند الله وحده تعالى. وقول لا إله إلا الله، لا إله بمعنى مألوف وليست بمعنى آله، فإله هنا بمعنى مألوف لا بمعنى آله. طيب لها نظير في اللغة العربية وعب من المفعول مثل فراس أي مفروش، فراس أو مغروس. نعم. طيب بنا أي مبنى، إذن إله أي مألوف، ومعنى مألوف أي معبود حبا وتعظيما، فعله الخلوص حبه وعظمه لما فعله من صفاته الحميدة. نعم. وأفعاله جميلة سبحانه وتعالى، فهو محبوب معظم، فإله بمعنى مألوف. طيب إذا كان بمعنى مألوف وقلنا لا إله إلا الله كسبنا الواقع، فإنه يوجد مألوف سوى الله، أليس كذلك؟ ولهذا قال قريش، قال قريش في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لسوء.